بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا رب العالمين. أحبتي الكرام، في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ وهو ابن هشام رحمه الله في كتابه شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وقفنا عند قوله: الاسم نكرة وهو ما يقبل ربا. قال: باب، أي هذا باب. الاسم نكرة وهو ما يقبل ربا، هذا هو كلامه في المتن. أراد طبعا المتن مسمى بشذور الذهب، شرح هذا الكلام بقوله: وأقول. إذن كلمة قلت يورد فيها ابن هشام متن الكتاب، عندما يقول وأقول يشرح هذا المتن، ولذلك سمى الكتاب شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. طيب، الاسم نكرة وهو ما يقبل ربا. عندما أقول مثلا ربا، ربا رجل صالح لقيته، فرجل قولا واحدا تكون نكرة. لماذا؟ لأن ربا دخلت على هذه النكرة، فربا مختصة بالدخول على النكرات، وهذا ما قاله الحريري رحمه الله في ملحته، قال: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. ونلاحظ أن الشيخ تأثر في هذا الدرس بالحريري رحمه الله، بينما في كتاب قطر الندى وبل الصدى قال إن النكرة هي ما تقبل أل التي تؤثر التعريف، كما تأثرا بقول ابن مالك: نكرة قابل أل مؤثرة. يعني النكرة كيف نعرفها؟ عندما تقبل أل التعريفية، أقول كتاب، أقول الكتاب، فكل اسم يقبل أل يصير إيه؟ يبقى هو هذا هو النكرة. قال شيخنا رحمه الله: وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة. طيب، ينقسم الاسم إلى قسمين: نكرة، ويجوز أن أقول نكرة على الاستئناف يعني، وممكن أقول إيه نكرة على أنها بدل من قسمين، بدل بعض من كل. ينقسم إلى قسمين: نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. طيب، نريد أن نفهم هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. قد يقول قائل من السامعين الكرام: لما كانت النكرة أصلا؟ ووضحت هذا بمثال وقلت إن الإنسان عندما يولد يسأل عنه، فقد تأتي الجارة وتسأل جارتها: بما رزقت؟ تقول: رزقت بولد. كلمة ولد نكرة. بعد أسبوع من ولادته تقريبا يسمى هذا المولود، فيسمى أحمد، يسمى محمود، يسمى خالد، اسم الأسماء الذي يسمى علم شخصي. إذن النكرة قبل المعرفة، ولذلك يقول الشيخ: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى نكرة، قال: وهي الأصل ولذلك بدأت بها، والمعرفة هي الفرع، ولذلك أخرتها. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله في المتن اختصر جدا، قال باب، أي هذا باب، قال الاسم نكرة وهو ما يقبل ربا، فاكتفى بذكر الأصل وترك الفرع، وهذا يسمى بالاختصار، وقد نحى هذا النحو وسار على هذه الطريقة الإمام الزمخشري في كتابه المفصل، فكان يقتصر على أحد اللفظين، يقول مثلا المثنى ما دل على اثنين، وأترك كلمة أو اثنتين، ثم أقول مثلا كلمة رجلان المفروض وامرأتان، لكن هو اكتفى بالمذكر وترك المؤنث اعتمادا على يعني فهم السامع، هذا من باب الاختصار يعني. طيب نعود إلى الكتاب فنقرأ ما فيه، قال وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها نحو، يعني وذلك نحو رجل وغلام، تقول رب رجل ورب غلام. طيب يبقى كلمة رجل كما كتبت منذ قليل اهو، رب رجل صالح لقيته، رب هذه حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر لأن الاسم الذي بعدها يكون مجرورا برب. طيب لماذا سمي شبيه بالزائد؟ لأنها تدل على معنى وهو التقليل، لكن لا تدل، رب هذه تدل على معنى لكن لا تتعلق بفعل قبلها، فهنا نقول حرف جر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد لأنها لها معنى من المعاني وهو التقليل، وحين تدل على التكثير كقول النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. طيب رب رجل، رجل تعرف مبتدأ، قد يقول قائل كيف يكون المجرور مبتدأ؟ المبتدأ لابد أن يكون مرفوعا، أقول هذا الاسم هو مجرور في اللفظ لكن مرفوع في الايه؟ في المحل، يعني لفظه مجرور لكن محله الرفع بسبب رب هذه، يبقى ده مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها ايه؟ دخول رب عليها. طيب صالح تعرف صفة للرجل، هذه الصفة يجوز لنا في علم النحو أن نراعي ما قبلها في اللفظ، فقل رب رجل صالح على أن ذي صفة، وممكن أقول رب رجل صالح صالح بالرفع، لأن رجل كما قلت لحضراتكم منذ قليل هو مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، فيجوز لك كمعرب أن تراعي اللفظ وأن تراعي المحل، يجوز أن تقول رب رجل صالح، يبقى هنا جعلت الصفة تطابق الموصوف في اللفظ، لو قلت رب رجل صالح جعلتها تطابق الموصوف في المحل. طيب لقيته، هذه هي الجملة الفعلية تعتبر خبر للمبتدأ، لقي فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والهاء مفعول، والجملة في محل رفع خبر لمن؟ لكلمة رجل، لكلمة رب. قال وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين. يا سلام، أتى ببيت من الشعر فقال رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. نكتب البيت ونشرحه إن شاء الله شرحا مفصلا، رب من أنضجت قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. هذا بيت من بحر الرمل، رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. طيب، قال: وهو من كلام سويد ابن أبي كاهل ابن حارثة اليشكري. يقول: رب من أنضجت غيظا قلبه. رب كما قلنا حرف جر شبيه بالزائد، لأن حروف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: في حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. حرف الجر الأصلي له معنى ويتعلق بالفعل، فإذا قلنا مثلا: جلست في الحرم، فنلاحظ أن فيه ده حرف جر أصلي. لماذا؟ لأن له معنى وهو الظرفية. طيب، ويتعلق بالفعل وهو جلس. أما حرف الجر الزائد ليس له معنى ولا يتعلق بالفعل، إنما يؤتى به فقط للتوكيد. وما ربك بغافل، يعني في غير القرآن نقول وما ربك غافلا، فده حرف الجر الزائد دخوله كخروجه، لكن إذا دخل في الكلام يفيد الكلام توكيدا. أما حرف الجر الشبيه بالزائد اللي هو مثل رب، فلها معنى لكن لا تتعلق بالفعل. طيب، الشاعر قال: رب من أنضجت غيظا. أنضجت، قال، هو كناية عن نهاية الكمد الذي يحدثه في قلبه. إيه المقصود بالكناية يا أولادي؟ يعني إطلاق اللفظ وإرادة معناه. فلما أقول مثلا فلانة أو فلان جبان الكلب، جبن الكلب يدل على كرمه، يعني بدل أن أقول فلان كريم أقول فلان جبان الكلب. جبن الكلب يدل على كرم صاحبه، لأن البيت مفتوح ليل نهار، الضيوف يدخلون ويخرجون ويأكلون ويشربون، فهذا يدل على كرمه، هذا تسمى كناية، كناية عن كرمه. فلما قل فلانة نائمة الضحى، يعني تنام إلى وقت الضحى، هذه كناية عنها مخدومة، كما يقال يعني بنت عز يعني. يبقى عندما قال رب من أنضجت قلبه، ده كناية على أن الشخص الحاسد امتلأ قلبه بالحقد على هذا الشخص الذي يتكلم يعني. طيب، رب من أنضجت قلبه. وبعض العلماء قال ممكن تكون استعارة، شبه تحسير القلب، يعني القلب في حسرة، بإنضاج اللحم الذي يؤكل. يبقى شبه الحسرة الموجودة في القلب باللحم الذي ينضج، يعني استوى يعني على آخره. فمعنى ذلك أن الحسرة الموجودة في قلب هذا الحسود يعني بلغت نهايتها يعني. طيب، رب من أنضجت قلبه قد تمنى لي موتا. ولذلك يعني أذكر أن سيدنا معاوية رضي الله عنه يقول: كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. طيب، كده عرفنا إيه معنى البيت يا أولادي. نأتي إلى الشاهد في هذا البيت. رب ده حرف جر شبيه بالزائد كما قلت لحضراتك منذ قليل. من قبل دخول رب هي معرفة، سواء كانت من موصولة، أقول حاضر من كتب الدرس، يعني الذي كتب الدرس، فهنا من معرفة. أو ممكن تكون شرطية، من يعمل سوءا يجزى به، فبرضو أيضا هنا من الهمان الشرطية معرفة، لكن في هذا المثال وفي هذا البيت صارت نكرة، الدليل دخول رب عليها. ولذلك أقول الدليل على إن رب عندما تدخل على الكلمة تجعلها نكرة، قال شيخنا: وبهذا استدل، يعني استدل بعض النحاة على أن من وما قد تقعان نكرتين، قد تدل على التقليل بدخول رب. فالمقصود بمن هنا رب إنسان، وإنسان طبعا ده نكرة، يبقى من هنا ليست معرفة بسبب دخول إيه أولادي رب عليها. وقوله: لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. طيب نكتب البيتين: لا تضيقن بالأمور لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال، ربما تكره النفوس من الأمور فرجة له فرجة كحل العقال. أعتقد أن معنى البيتين واضح، يعني لا هنا لا ناهية، يقول للشخص المخاطب: لا تضيقن بالأمور يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. فقل: لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها، ده كان آية على إن يعني الأمر استفحل عند الشخص هذا المغموم وهذا الحزين، يعني بغير احتيالي قد يكشف الله لك ما أنت فيه من غم وحزن بغير أن يعني احتيال لهذا الأمر. ربما تكره النفوس، رب دخلت على ما، رب ما، وما هذه كما قلنا يا أولادي ممكن تستعمل اسم موصول، سبح الله ما في السماوات، يعني الذي في السماوات، فهي معرفة. طيب، وما تنفق من خير يعلمه الله، إذا ما هنا معرفة، لما دخلت رب عليها جعلتها نكرة، فصارت رب شيء تكرهه النفوس، يبقى ما هنا نكرة بمعنى شيء. طيب هذا ما قاله الشيخ: فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا. كلمة فإن قلت فإن قلت ربه رجلا، هذا اعتراض أورده على نفسه رحمه الله. أخبرنا منذ قليل بأن رب إذا دخلت على الاسم يصير نكرة باتفاق العلماء، طيب أوروبا هنا دخلت على الضمير، والضمير هذا أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة أيضا باتفاق. طيب فكيف دخلت أوروبا على معرفة؟ هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ. فإن قلت فإنك تقول رباه رجلا، وقال الشاعر رباه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، قال رباه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. اسمعوا كده يا أحبتي يا كرام، أنت يا طالب العلم ربه رجلا، قال الضمير ده معرفة وقد دخلت عليه رب، فبطل القول بأنها لا تدخل إلا على النكرات. هذا اعتراض أورده على نفسه، وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله. يعني عندما يقول قاعدة نحوية يريد عليها بعض الاعتراض، كأنه يقول للسامع يمكنك أن تسألني أو أن تعترض علي وتقول كذا وأنا أجيبك. ربما الشاهد في المثال وفي بيت الشعر، ربه هذا رب دخلت على الضمير، وأنت تقول يا شيخنا إن رب لما تدخل على الاسم يصير نكرة كما مثلنا منذ قليل، طب هي دخلت على الضمير، فبطل قولك بأنها تجعل النكرة معرفة، يعني تجعل الاسم تجعله نكرة، لا هنا معرفة. فالآن سيجيب الشيخ، قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا ومن قولك فتية. ما المراد بهذا الكلام أيها الأحبة الكرام لكي نحل هذا الإشكال؟ يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول الضمير يا أولادي ينقسم لقسمين، هناك ضمير يفسر بما قبله وهناك ضمير يفسر بما بعده. ما معنى هذا الكلام؟ لما أقول مثلا الأستاذ شرحه واضح، هو دي عايدة على الأستاذ، يبقى هنا الضمير عاد أو يفسر بما قبله، عاد على ما تقدم، يعني هو ده ضمير معرفة قولا واحدا. هناك ضمير يفسر بما بعده، كيف نعرف اللي هو ضمير الشأن ده؟ فضمير الشأن يفسر بما بعده، ربه طب هو ده عايد على مين؟ لم تعد على شيء قبلها، إنما عادت على فتية، وفتية نكر قولا واحدا. طيب وكذلك ربه رجلا، إذا رجلا فسرت الضمير، إذا هذا الضمير مفسر بما بعده ولم يفسر بما قبله فصار نكرة لكي لا يلتبس الأمر على السامعين. إذا هذا الضمير قولا واحدا هو نكرة، لماذا؟ لأن كلمة رجلا فسرت الضمير، إذا هذا الضمير نكرة لأن مفسره نكرة، يبقى هو نكرة. طيب هذا المقصود. أقول رب ده حرف جر شبيه بالزائد، وبعد ربه هذا الضمير مبني في محل جر برب، هل هو نكرة ولا معرفة؟ لا نكرة. لماذا؟ لأنه فسر بنكرة، فلم فسر بنكرة يبقى هو نكرة. هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ، وطبعا استشهد بكلام العرب نثرا وبكلام العرب شعرا، فقل رباه رجلا، رباه فتية، فتية تعرف تمييز، يعني هذا الاسم ميز ايه؟ ميز الضمير هذا، يعني لان الضمير ده مبهم، رباه اقول فتية وهنا يقال رجلا. طيب وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة، هل هو نكرة أو معرفة؟ قال على ثلاثة مذاهب، لا على مذاهب ثلاثة، أحدها أنه نكر مطلقا، ده القول الأول، يعني إن الضمير ده الراجع إلى النكرة، يعني مثل إيه؟ ربه رجلا، ربه فتية، هل هذا الضمير نكرة ولا معرفة؟ الرأي الأول قال نكرة مطلقا، سواء تم بعده مفرد رجلا أو جمع تكسير زي فتية. الثاني أنه معرفة مطلقا، والثالث أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزه أو جائزته. إن كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرة، يعني هنا نلاحظ ربه رجلا ربه فتية، الضمير العائد على هذا الاسم، الاسم قولا واحدا نكرة، لأن فتية نكرة ورجلا نكرة لأنها تدل على شيء غير معين. يعني يقول فإن كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرة، وإن كانت جائزته كما في قولك جاءني رجل فأكرمته فالضمير معرفة، وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجبة التنكير لأنها تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. طيب لما قلت جاءني رجل فأكرمته، انتبهوا يا أولادي، جاءني رجل فأكرمته، جاءني رجل فأكرمته، قال هنا الضمير جائز، يعني يجوز أن يكون معرفة ويجوز أن يكون نكرة، هذا هو المقصود. يعني قال لأنها فاعل، يعني من كلمة جاءني رجل، رجل تعرف فاعل، جاء فعل ماض مبني على الفتح، النون تسمى نون الوقاية والياء مفعول، رجل فاعل. طيب رجل فاعل، والفاعل لا يجب أن يكون نكرة، يعني الفاعل قد يكون نكرة وقد يكون معرفة. أقول مثلا جاءني الرجل فأكرمته وجاءني رجل فأكرمته، إذن الفاعل يا أولادي لا يكون في جميع حالاته نكرة، زي مثلا وجاء رجل مؤمن من آل فرعون، بس قد يكون في بعض حالاته معرفة، أقول جاء الأستاذ فأكرمته، جاء المعلم فأكرمته. لأجل هذا نقول الضمير هنا العائد على هذه النكرة يقول قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، يعني يجوز الأمران. يعني لماذا؟ لأن الفاعل لا يجب أن يكون نكرة، بل يكون نكرة ويكون معرفة، بعكس قال رباه فتية، فتية ده تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة، وكذلك رباه رجلا ده يعني ده تمييز، والتمييز لا يكون، فهنا قولا واحدا هذا الضمير نكرة. يعني هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله الكريم المنان أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.